أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في عطف الخبر على الإنشاء، وبالعكس، أي عطف الإنشاء على الخبر. وقع النزاع بين البيانيين، أي أهل البلاغة، وبين النحاة في أن هل يجوز عطف جملتين متغايرتين خبرا وإنشاء، أو أن ذلك غير جائز. أما البيانيون فقد منعوا عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية، وبالعكس، وذلك لأنهم وجدوا أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يوجد بينهما كمال الانقطاع، فلا يتحقق بينهما الشرط المصحح للعطف، وذلك لأن العطف لما كان عبارة عن التشريك في الحكم، طبعا هذا في المفردات التشريك في الحكم، قالوا لأن العطف يحتاج إلى جهتين، إلى جهة مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، إذ لو لم يكن هناك تغاير بينهما لكانا شيئا واحدا، ولا يصح عطف الشيء على نفسه. وكذلك يحتاج إلى جهة تناسب بينهما، حتى لا يعطف المباين على مباينه. فوجب أن يكون بين المتعاطفين جهة تناسب وتشاكل، وجهة تغاير وتباين. فبسبب تغايرهما يكونان شيئين اثنين، فيعطف أحدهما على الآخر، وبسبب تشاكلهما وتناسبهما يصح عطف أحدهما حينئذ على الآخر، أي يصح إيقاع أحدهما رديف الآخر. ومن الواضح أن الذهن لا ينتقل من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية أخرى ما لم يكن هناك تناسب وعلاقة بين الصورتين. والعطف هو تنقل من جملة إلى جملة وثنيها عليها، وهذا هو معنى العطف، فيحتاج إلى تناسب كذلك. ولذلك حكم أهل البلاغة بأن الجملتين إذا لم يكن بينهما جهة تناسب فإحداهما منقطعة عن الأخرى كمال الانقطاع، وإذا لم يكن بينهما جهة تغاير فيوجد بينهما كمال الاتصال. وحكموا في هاتين الصورتين بامتناع العطف. وبالجملة، فالجملة الخبرية لا يصح عطفها على الجملة الإنشائية، لأنه لا يوجد تناسب حينئذ بينهما، لأن الجملة الخبرية إنما يؤتى بها لتحكي وقوع نسبة أو عدم وقوعها. وأما الجملة الإنشائية فالنسبة التي تشتمل عليها لا تحكي واقعا ولا تنفيه كذلك، وإنما تؤسس إلى إيجاد واقع وراء عالم الكلام. وحق كل جملة أن تحكي عن نسبة ما، لأن الجملة هي القضية، فلا بد تشتمل على حكم، والحكم يتعلق بهذه النسبة. تمام. فلما كان الغرض الأقصى من الجملة هو أن تحكي نسبة من النسب، وكانت النسبة المستفادة من الجملة الخبرية مباينة ومغايرة للنسبة المستفادة من الجملة الإنشائية، علم أنه لا تناسب بين الجملتين فمنعوا عطف إحداهما على الأخرى، فلا يصح عندهم عطف الجملة الخبرية على الإنشائية ولا عطف الإنشائية على الخبرية. ثم هذا المنع الذي ذكره البيانيون ليس على إطلاقه، بل هو مختص بالجمل التي لا محل لها من الإعراب. وأما الجمل التي لها محل من الإعراب فقد أجاز أهل البلاغ أن تعطف فيها الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس. ونريد من الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة الصلة مثلا، أو الجملة الابتدائية مثلا، وغير ذلك من أنواع الجمل التي سوف تأتي معنا في قبال الجمل التي يكون لها محل من الإعراب، وهي الجمل التي تكون في محل فاعل أو في محل مفعول أو في محل خبر أو في محل نعت أو حال أو غيرها من المعاني الإعرابية. والسبب في ذلك، يعني السبب في اختصاص المنع بالجمل التي لا محل لها من الإعراب، قالوا لأن الجملة إذا كان لها محل من الإعراب فهي حينئذ في قوة الكلمة الواحدة وفي قوة المفرد، لأن الجملة التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي تكون في محل مبتدأ مثلا، أو في محل خبر، أو في محل حال، وكل هذه المعاني حقها أن تؤدى بالمفرد. فالجمل إذا كان لها محل من الإعراب فهي في قوة المفرد، وإذا كانت في قوة المفرد فالنسب التي تشتمل عليها هذه الجمل في قوة عدمها، لأنها ليست نسبا مقصودة لذاتها، وإنما جاء بهذه النسب لكي تعبر عن مفرد ولكي تكون في قوة الكلمة المفردة. والتباين بين الجملتين، يعني بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، إنما كان تباينا بينهما لجهة النسبة المستفادة من كل واحدة منهما. وأما الجملة التي لها محل من الإعراب فهذه النسب التي تشتمل عليها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي في قوة الكلمة المفردة. وحينئذ فإذا وجد جامع بين الجملتين اللتين هما في قوة الكلمتين المفردتين يصح العطف، وإن لم ينوجد جامع فلا يصح العطف. إن قصد إيجاد جامع بينهما عطف أحدهما على الآخر. ولذلك اتفق أهل البيان مع أهل النحو في أنه يصح أن يقال مثلا زيد أبوه قائم وما أفسقه. شوف، زيد أبوه قائم، هذه جملة اسمية، ولكن هذه الجملة لها محل من الإعراب لأنها في محل خبر للمبتدأ. تمام. فكأنه قيل زيد قائم الأب. تمام. وما أفسقه، هذه جملة تعجبية، والجمل التعجبية هي جمل إنشائية لأنها لإنشاء التعجب. تمام. فصح حطف هذه الجملة على تلك، لأن المعطوف عليه في قوة المفرد فيجب أن يكون المعطوف أيضا مؤولا بمفرد. فصار المقام مقام عطف مفرد على مفرد حينئذ، فصح العطف. والحاصل أن البيانيين منعوا عطف الجملة الخبرية على الإنشائية لعدم التشاكل والتناسب بينهما، لأن بينهما كمال الانقطاع، وخصصوا الامتناع بصورة الجملة التي لا يكون لها محل من الإعراب، يعني بصورة الجمل التي تكون النسب فيها مقصودة لذاتها ولا تكون الجملة في قوة المفرد. وأما أهل النحو فقد أجازوا عطف الجمل الخبرية على الإنشائية، مستدلين على ذلك بجملة من الآيات الكريمة وأبيات وردت عن العرب عطفت فيها جملة خبرية على إنشائية. وخير دليل على الإمكان الوقوع. ويوجد فئة ثالثة ذهبت إلى التوفيق بين القولين، فذكروا أن امتناع عطف الجملة الخبرية على الإنشائية إنما هو امتناع بلاغي، وجواز ذلك هو جواز نحوي توفيقا بين القولين، بدعوى أن هذا العطف يضر بالبلاغة ولا يخل بأصل المعنى النحوي، فلذلك جاز ذلك نحويا وامتنع بلاغيا. وهذا ليس بشيء حقيقة، فلا ينبغي أن نتعرض إليه. كيف كان؟ ذهبت طائفة كبيرة من أهل النحو إلى أنه يجوز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، وكذا عطف الإنشائية على الخبرية. وسمع أو ذكر سيبويه أنه يجوز أن يقال جاءني زيد ومن عمرو العاقلة، فجاءني زيد هذه جملة خبرية وهي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فليست في قوة المفرد حتى يكون الشاهد شاهدا داخلا في محل النزاع، وعطف على جملة جاءني زيد من عمرو وهي جملة استفهامية، فهي لإنشاء طلب الفهم، لإنشاء الاستفهام العاقلة، جاءني زيد ومن عمرو العاقلة. فذكر المادن أو ذكر النحاة أن هذه الجملة إنما تصح وتكون من عطف الجملة الخبرية على الإنشاء أو بالعكس إذا لم نجعل كلمة العاقلان نعتا، وإنما نجعلها خبرا لمبتدأ محذوف. والسبب في ذلك أن العاقلان لو كانت نعتا مع وقوعها مثنات فهي حينئذ نعت لكل من زيد في الجملة الخبرية ولعمر في الجملة الإنشائية الاستفهامية، تمام؟ ولكن عمرا بحسب الفرض قد وقع مستفهما عنه، فهو غير معلوم لصاحبه، وإذا لم تكن الذات معلومة لنا فلا نقدم على الثناء عليها ومدحها بوصفها عاقلة. جيد. ولذلك منعوا أن تكون كلمة العاقلان نعتا في المقام، قالوا لأنها لو كانت نعتا لما صح أن يمدح الإنسان الذي لم نعلمه بعد. جيد. فالثناء على شخص إنما يكون بعد إثبات وجوده وبعد العلم بحاله، تمام؟ فالعاقلان يمتنع وقوعها نعتا، وهذا حقيقة لا ربط له بمسألة عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية. كأنما أراد النحاة أن يقول إن هذه الجملة حتى يصح التلفظ بها فينبغي أن لا تكون العاقلان نعتا، لأنها لو كانت نعتا لوجب أن يكون المتكلم قد أثنى على ذات لا يعرفها، والثناء على أحد إنما يكون بعد معرفته وبعد معرفة استحقاقه لذلك الثواب أو لذلك المديح. جيد. فلما لم تعرب العاقلان نعتا وإنما قطعت عن الكلام السابق وجعلت خبرا لمبتدأ محذوف، جيد، صحت هذه الجملة. وإذا صحت هذه الجملة فقد صح عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية، فكأن الذي يمكن أن يمنع من صحة هذه الجملة ورود العاقلان فيها نعتا، فإذا ما خرجت أو خرجت عن كونها نعتا صحت الجملة وكانت من مصادق عطف الإنشاء على الخبر. كيف كان؟ قلنا إن النحاة أجازوا عطف الجمل الخبرية على الإنشائية أو بالعكس، مستدلين بجملة من الآيات الكريمة وبجملة من الشواهد الشعرية. أما الآيات الكريمة فقد استدل النحاة بآيتين. الآية الأولى هي الواردة في سورة البقرة، نكتب الآية من أولها. فإن لم تفعلوا، طبعا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. جيد. القرآن عندما تحدى العرب المعاندين على أن يأتوا بصورة من مثله ثم أقر بنفسه بأن ذلك سوف لا يقع منهم ولا يتحقق منهم، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي حطوها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم عطف على هذه الآية وبشر المؤمنين الذين آمنوا.
وبشر الذين آمنوا
نعم وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا بالآخرة وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقوله تعالى وبشر الذين آمنوا هذا أمر بإيقاع البشرى، فهي جملة طلبية فتكون من موارد الجملة الإنشائية. وهذه الجملة بحسب ما يراه النحاة قد عطفت على قوله تعالى أعدت للكافرين، وهي جملة خبرية تحكي واقعا وهو أن النار التي وقودها الناس والحجارة يعني أن العذاب نازل لا محالة على الكافرين. جيد. وكذلك
هذا
سيذكر هذا الاحتمال وسوف يجيب عليه الماتت نفسه وهو محتمله الزمخشري يعني. على كل حال بعد الآية الثانية في سورة الصف وهي قوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فذهبوا إلى أن جملة وبشر المؤمنين وهي جملة إنشائية قد عطفت على جملة نصر من الله وهذه جملة خبرية. فلما وقع عطف الإنشاء على الخبر في القرآن الكريم مع كونه بالغا حد الإعجاز في بلاغته تمام، فهو بحيث لا يمكن تخطئته علم أن هذا العطف جائز. وأما شاهد العطف من كلام العرب فقد ذكر الماتن لذلك ثلاثة شواهد. الشاهد الأول قوله قول الشاعر وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معولي. الشاهد فيه عطف جملة هل عند رسم دارس من معول، وهي جملة استفهامية فهي جملة إنشائية وقد عطفت على قوله إن شفائي عبرة مهراقة وهي جملة خبرية لأن إن إنما تدخل على مبتدأ وخبر في الأصل. ومعنى البيت إن شفائي يعني إن نفسي إنما تشفى وتأنس بعبرة مهراقة. العبرة هي الدمعة والمهراقة هي الدمعة المصبوبة. طب وهل عند رسم دارس، الرسم يقال رسم الدار يعني آثارها، يقال لم يبق من الإسلام مثلا إلا رسمه يعني إلا آثاره. طيب والدارس الدارس هو البالي الدارس هو البالي المنمحي نعم. طيب من معول على وزن اسم المفعول، المعول هو اسم مفعول بمعنى المصوت المصرخ وحاصل معنى البيت أن الشاعر يتحسر على فراق أهله وخلانه فيقول إن النفس إنما تشفى من خلال دمعة يذرفها صاحبها عند لقاء الأحبة وهي دموع الفرح بلقاء أهله وخلانه، ولكن للأسف فإن ذلك لم يعد ممكنا لأن هذه الدار التي كانت تجمع الخلان صارت دارا خالية لم يبقى منها إلا رسمها يعني إلا آثارها البالية. ومثل هذه الدار سوف لا تسمع منها أي صوت يصدر عن صاحبه تمام. فكأنما أو قوله إن شفائي عبرة مهراقة التعبير بأن الشفاء إنما يحصل بالدامع كناية عن أن الشفاء إنما يحصل بلقاء من يوجب ذرف الدموع وهو لقاء الأهل والخلة. وقوله وهل عند رسم دارس من معول أيضا هي كناية عن زوال الأحبة لأن فقدان الدار ينبئ عن فقدان الأحبة، أو كون الدار دارسة بالية ينبئ عن أنها غير قابلة للسكنة، وإذا لم تكن قابلة للسكنة فالأهل ليسوا فيها. وعلى هذا فالاستفهام في هذا البيت استفهام استنكاري، احفظوا ذلك جيدا سوف نحتاجه. ليش؟ لأنه في مقام التحسر ولا يريد أن يستفهم عما إذا كانت الدار فيها أحد أو لا، وإنما هو يريد أن يستنكر فقدان الدار لأهلها، وإلا لم يقع منه التحصر حينئذ. طيب، هذا هو الشاهد الأول، وقد عطفت فيه جملة إنشائية وهي الاستفهام الاستنكاري على جملة خبرية. طيب، الشاهد الثاني قول الشاعر: تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل أماقيك الحسان بإثمدي. الشاهد فيه أن الجملة الأولى جملة خبرية وهي قوله تناغي غزالا عند باب ابن عامر، جملة خبرية لأنها جملة فعلية. الجملة الثانية وكحل، وهي جملة طلبية، وكحل أماقيقة أماقيك الحسانة بإثمدي. معنى البيت تناغي غزالا يريد أن يحكي حال امرأة تناغي ولدا، والمناغات هي الحديث مع الآخر بما يحب وبما يأنس، يعني بلغتنا العامية بالدلع. تمام، فتناغي غزالا أي تناغي ولدا كالغزال في أنها تحدثه بما يحب ويرضى، عند باب ابن عامر وكحل، ثم يأتي أمر وكحل أماقيك. الأماق أو المآقي هي هذا المكان الذي يوضع فيه الكحل تحت العين لجهة الأنف. تمام، كحل أماقيك الحسان بإثمد. الإثمد هو الحجر الذي يتخذ منه الكحل، وفي ذلك كناية عن كثرة الكحل التي وضعت على المآقي. ليش؟ حتى كأن هذا الكحل لكثرته، فكأنها قد تكحلت بنفس الحجر الذي يستنزل منه الكحل، لا أنها تكحلت بالكحل الذي ينزل من الحجر. على كل حال، الشاهد فيه واضح. ومن الشواهد على عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية أيضا قول شاعر آخر وقائلة: خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوا كما هي. يعني وامرأة قائلة: هذه خولان. جيد، هذه خولان، يعني هذه البنت المسمات بخولان، فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوا كما هي. الشاهد صار واضحا، هذه خولان جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر ثم عطف عليها فانكح فتاتهم.
هي خولان؟
نعم. أنت يعني من الشواهد كلها ما استهواك إلا هذا البيت. جيد، على كل حال قال: فإن تقديره عند سيبوي هذه خولان، يعني حتى يكون من عطف الجملة على الجملة. طيب، بعد أن بين الماتن الآيتين والشواهد الثلاثة التي وقع الاستدلال بها على جواز عطف الخبر على الإنشاء، وبالعكس شرع في نقض كل واحد من هذه الأدلة، قبل أن ندخل في ما الرد الذي جاء به الماتن والردود التي استعرضها، نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال: عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس منعه البيانيون وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل، وابن عصفور في شرح الإيضاح، ونقله عن الأكثرين. تمام، وأجازه طبعا ابن عصفور في شرح الإيضاح. الإيضاح هو من الكتب البلاغية التي ألفها الخطيب القزويني. تمام، فهو كتاب يتحدث عن البلاغة، وابن عصفور في شرحه لذلك، ولذلك هو معدود على البيانيين هنا. طيب، وأجازه الصفار بالفاء، وكأن هناك صفارا بغير الفاء اللي هو الصغار حسب ما أتصور، وأجازه الصفار بالفاء تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين، يعني وأجازه النحاة مستدلين بقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة، حيث جعلوها معطوفة على أعدت للكافرين، وبشر المؤمنين في سورة الصف حيث جعلوها عطفا على نصر من الله وفتح قريب. قال أبو حيان وأجاز سيباوي جاءني زيد ومن عمرو العاقلان على أن يكون العاقلان، شوف خبرا لمحذوف، إذ لو كان نعتا لم تنعت الجملة من جهة ثانية لأنه سوف يكون هناك إخلال بأصل المعنى، إذ كيف تمدح أحدا وتثني عليه وأنت لا تعرفه، إذ الفرض أنك تستفهم عن هويته. تمام. خبرا لمحذوف ويؤيد، يعني ويؤيد ما ذكره النحاة من الجواز قوله وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من محول، وقوله تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل أماقيك الحسانة بإثمدي، واستدل الصفار بهذا البيت، وقوله وقائلة خولان، التفت قال التقدير هذه خولان حتى يكون من عطف الجمل على الجمل، وقائلة هاء خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلون كما هي، فإن تقديره عند سيبوي هذه خولان. وأقول شرع في بيان الرد على الآية الأولى، وأقول أما آية البقرة فقال الزمخشري، الزمخشري هو واحد من الذين منعوا عطف الجمل الخبرية على الجمل الإنشائية، فأراد أن يخرج الآيتين على وجه لا يصدق فيهما عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر. أما الآية الأولى فقد احتمل فيها الزمخشري وجهين، الوجه الأول وهو ما جعله الماتن وجها ثانيا، أن تكون جملة وبشر الذين آمنوا معطوفة على فاتقوا لا على أعدت للكافرين، ليكون حينئذ العطف من قبيل عطف الإنشاء على الإنشاء، لأنه عطف لجملة طلبية على جملة طلبية مثلها. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن هذه الآية لم يعطف فيها جملة بشر الذين آمنوا على جملة أعدت للكافرين، بل الذي وقع فيه العطف هو المعنى المتحصل من الجملة الثانية، حيث عطف على المعنى المتحصل من الجملة الأولى، فكأن العطف لم يقع بين الألفاظ وإنما وقع بين المعاني، فما يستفاد من جملة بشر الذين آمنوا من الحديث عن الثواب، عن ثواب المؤمنين، هو الذي عطف على ما يستفاد من الجملة الأولى من الحديث عن عذاب الكافر. ومن الواضح أن الثواب والعذاب يوجد بينهما جامع، وهو أن كليهما حساب يستحقه صاحبه، ولذلك يعطف أحد الضدين على ضده، يقال نمت في الليل والنهار، وهذا طبعا هذا من عطف المفردات يعني، ولكن هذا العطف حينئذ يكون لجامع ويكون لتناسب بين الآيتين. طيب، يقع الكلام في تفصيل كل واحد من هذين الوجهين. الوجه الأول وهو الذي ذكرناه نحن ثانيا، قال أما آية البقرة فقال الزمخشري ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل. الآية لا تريد أن تعطف طلبا على طلب، ولا تريد أن تعطف أمرا على أمر، تمام؟ وإنما يراد العطف، قال بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين، مش الجملة، مش المراد الجملة في قبال شبه الجملة مثلا، المراد من الجملة هنا يعني يعني يقال جملة المطلب، يعني خلاصة المطلب، تمام؟ بل المراد عطف خلاصة ثواب المؤمنين المستفادة من الجملة الإنشائية على خلاصة عذاب الكافرين المستفادة من الجملة الخبرية في قوله أعدت للكافرين. والحاصل أن هذه الآية لما فرغت عن بيان عذاب الكافرين، لأن هذه الآية تتحدث عن أن أهل الكفر، جيد، تتحدث عن أن أهل الكفر عندما سوف يعجزون عن يأتوا عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، ومع ذلك سوف يبقون على عنادهم، فهم صاروا مستحقين للعذاب. فلما فرغت الآية عن بيان عذاب الكافرين بقوله تعالى أعدت للكافرين وما سيأتي عليهم من أهوال يوم القيامة، عطفت على ذلك بيانا آخر، فبينت ما سوف يحصل للمؤمنين من الثواب على إيمانهم، ليكون ذلك العطف آكد في بيان الحسرة التي سوف تعتري أهل الكفر عند مشاهدة مصيرهم. فكأن لهم عذابين، أحدهما العذاب الذي سوف يحل بهم عندما يدخلون النار وعندما ينزل عليهم العذاب، والعذاب الآخر هو عذاب الحسرة عندما يرون أن هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يستهزئونهم بهم قد وقعت لهم البشارة فدخلوا الجنة. جيد. فكأن هذه الآية أرادت أن تعطف مشهدا على مشهد آخر، ليكون الجمع بين المشهدين آكد في بيان الحصر. بعبارة ثانية، الآية إنما جاءت ببشرى دخول الجنة بالنسبة إلى المؤمنين لتوخل في عذاب الكافرين مرة ثانية، حتى كأن هؤلاء يلحقهم العذاب من جهتين: الجهة الأولى أنهم سوف يدخلون النار بمعاندتهم، والجهة الثانية العذاب الثاني أنهم سوف يتحسرون عندما يرون حال هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يستهزئون بهم أنهم هم الذين بشروا بالجنة ونعموا بها وهم لا يزالون في النار. فهذا أدعى للحسرة وآكد في إنزال العذاب. وحينئذ كأن الآية الثانية إنما جيء بها لتكميل المشهد من الآية الأولى. وبالجملة فكأن المقصود بجملة وبشر الذين آمنوا، كأن المقصود حينئذ هو مدلولها الالتزامي لا مدلولها المطابق. ليش؟ لأن مدلولها المطابق ما هو؟ إيقاع البشرى للمؤمنين. طيب، ومدلولها الالتزامي وعدم إيقاع هذه البشرى لمن؟ لغير المؤمنين، يعني لهم، تمام؟ فكأنما العطف إنما وقع بين المدلول الالتزامي للجملة الإنشائية وبين المدلول المطابق للجملة الخبرية. والمدلول الالتزامي هو عدم حصول البشارة لأولئك المعذبين، فكأنما قيل أعدت لهم النار وهم غير مبشرين بالجنة. طيب، ولذلك قال بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين، يعني عطف خلاصة استوى بالمستفادة من الجملة الثانية على جملة عذاب الكافرين كقولك. شوف كقولك زيد يعاقب بالقيد، هذه جملة خبرية، وبشر فلانا بالإطلاق. زيد يعاقب بالقيد يعني زيد سوف يعاقب على كل، يعني مع تقييد، تمام؟ هذا هو المراد. فزيد سوف يعاقب عقابا يحاسب معه على كل صغيرة وكبيرة صدرت عنه. فزيد سيء الحال لجهة العقوبة التي سوف تنزل عليه، لأنها عقوبة خالية عن شائبة الرحمة. طيب، وبشر فلانا بالإطلاق، يعني وبشر فلانا بأن عقابه سوف يكون سهلا يسيرا، لأن الإطلاق هو عدم التقييد. فكأن هذه، التفت، طيب هنا عطفت جملة إنشائية على جملة خبرية، قال هذا في قوة عطف المفرد على المفرد، لأن الغرض ليس إلى عطف طلب وأمر وصيغة أمر على خبر، بل إنما هو من قبيل عطف المستفاد من الجملة الثانية على المستفاد من الجملة الأولى. طيب، والمستفاد من الجملة الأولى زيد يعاقب بالقيد، يعني زيد سيء الحال. طيب، والمستفاد من الجملة الثانية وبشر فلانا بالإطلاق أن عمرا، يعني ذلك الآخر، حاله أهون. فكأنما قيل من أول الأمر زيد سيئة حاله وعمر حاله أهون. جيد، وحينئذ العطف يكون لجامع بينهما، وأن كليهما محاسب، تمام، وأن افترق في صعوبة الحساب بالنسبة إلى أحدهما ويسره بالنسبة إلى الآخر. هذا تمام الكلام في الشاهد الأول أو في التخريج الأول الذي ذكره الزمخشري. التخريج الثاني قال وجوز عطفه على التقوى، فاتقوا نارا، فاتقوا النار التي وقودها إلى آخره. طيب، ثم علق الماتم على كل واحد من هذين التخريجين. أما التخريج الأول قال فقد وافق عليه الماتم، ولكنه يراه ناقصا يحتاج إلى تتميم، ولذلك قال وأتم من كلامه في الجواب الأول، يعني الجواب الأول الذي ذكره، وهو أن العطف إنما هو للمستفاد من الثاني على المستفاد من الجملة الأولى، قال هو صحيح ولكن يجب أن يتمم. قال وأتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر الزمخشري، ولكن شوف الإضافة التي زاد، ويزاد عليه فيقال والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه، وكأنه قيل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلك. بيان ذلك أن ما ذكره الزمخشري وإن كان صحيحا ولكنه لا يوافق الصناعة النحوية، لأن العطف إما عطف مفرد على آخر وإما عطف جملة على جملة مثلها. فلكي نخرج هذه الآية تخريجا صحيحا يجب أن يكون هذا التخريج موافقا للصناعة النحوية، فزاد الماتن زيادة تصحح هذه الصناعة النحوية. بيان ذلك أن العطف بحسب ما يراه الماتن هو من قبيل عطف المعنى على المعنى، فالعطف هو عطف للمعنى الحاصل من الشرط ومشروطه على، طبعا في قوله وين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا. طيب، بس نبين هذا الفرق ونختم إن شاء الله. التفت الزمخشري كيف جعل العطف؟ قال العطف هو
عطف للمستفاد من بشر الذين آمنوا. على المستفاد من وين؟ من أعدت للكافرين. أما الماتن فيقول حتى نخرج هذا العطف بتخريج صحيح يوافق الصناعة النحوية، فنحن لا نجعل العطف، نجعل العطف إنما هو عطف للمستفاد على المستفاد، لجملة المستفاد على جملة المستفاد، ولكن ليس من قبيل عطف المستفاد من بشر الذين آمنوا على المستفاد من أعدت للكافرين، لا. قال بل هو عطف للمستفاد من جملة بشر الذين آمنوا مع شرط مقدر على المستفاد، التفت، من الشرط ومشروطه في الآية السابقة. طيب الآية السابقة قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها إلى آخره، فعندنا شرط وهو أنكم إذا عجزتم عن أن تأتوا بمثل القرآن ولا زلتم مع ذلك مكابرين معاندين فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. شو يعني؟ يعني فسوف يكون مصيركم العذاب. فعندنا شرط وهو إذا أصررتم على العذاب، إذا أصررتم على العناد فالمصير ما هو؟ فالمصير هو العذاب ونار أعدت للكافرين. صار عندي شرط ومشروط هنا. طيب وعندي شرط ومشروط وين؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كأنما قيل تمام وأما الذين آمنوا، يعني إذا آمنتم فبشر المؤمن، فصار عندي شرط ومشروط أيضا، إذا آمنتم أو الذين آمنوا فبشرهم بالجنة مثلا. فالعطف ليس عطفا للمستفاد من بشر الذين آمنوا على المستفاد من أعدت للكافرين، وإنما هو عطف لشرط ومشروط مستفادين من الجملة الثانية على شرط ومشروط مستفادين من الجملة الأولى. لأن الآية الأولى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، يوجد شرط ومشروط، والتقدير أنكم إن لم تستطيعوا أن تردوا هذا الإعجاز ومع ذلك لم تذعنوا بالمعجز فأنتم مستحقون حينئذ للعذاب، لأن استحقاق العذاب إنما يكون بعد أن ينفذ المعجز تمام، وبعد أن لا يكون لهم قدرة على رد حتى تلقى عليهم الحجج. طيب فكأنما شرط في حصول العذاب وقوع ذلك المعجز مع بقائهم على إنكارهم، ثم شرط في قول وبشر الذين آمنوا، شرط في التبشير بالجنة أن يكونوا قد آمنوا وقد أذعنوا بذلك الإعجاز. فحينئذ العطف حينئذ هو حاصل، هو عطف للمعنى الحاصل من الشرط ومشروطه في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا، على الشرط والمشروط المستفاد من بشر المؤمنين، أي من آمن فبشره. وهذه وعلى هذا فجهة العطف في كلام الماتن التفت مغايرة لجهة العطف في كلام الزمخشري. جيد. وما ذكره الماتن أتم ليش؟ لأنه أوفق بالصناعة النحوية، لأنه حينئذ كعطف جملة شرطية على جملة شرطية. الزمخشري بين صحح العطف ولكن لم يقل لنا أن هذا العطف هو من عطف الخبر على الإنشاء ومن عطف الإنشاء على الخبر. الماتن كأنما بين أن هذا العطف إنما هو عطف لجملة شرطية على لجملة شرطية مقدرة على جملة شرطية مقدرة أو مصرح بها. فقط نقرأ قال وأتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر. نعم هو يريد أن يعطف ثوابا على عقاب ويزاد عليه فيقال والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه، يعني هذا المعنى مستفاد من الجملتين. وكأنه قيل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم، كما قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا نارا أعدت للكافرين، تمام؟ فصار من عطف جملة شرطية على جملة شرطية. وأما الجواب الثاني يعني التخريج الثاني الذي ذكره الزمخشري وهو أن نجعل بشر فجملة بشر معطوفة على اتقوا لا على أعدت قال، وأما الجواب الثاني ففيه نظر يأتي ذلك، والحمد لله رب العالمين.